إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له، وأن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني لا شك انه الله جل في علاه خلق في النفوس حب السعادة. الله جل في علاه خلق في النفوس حب السعادة. ما في انسان الا هو يتمنى ان يكون سعيد. بعض الناس بتجعل التمني ده يعني هدف عندها ازاي تحقق السعادة، وفي ناس راضية بما هي فيه، لكن في الاخر البشر كلهم مجتمعون على انه يعني البشر كلها اجتمعوا على الرغبه في السعاده. دي حاجه ما فيهاش نزاع، يعني حاجه ما فيهاش خلاف بين البشر، الكل يبحث عن السعاده والكل يرغب في السعاده. وناس حتى هدف للسعاده وسلكوا الطرق، سلكوا طرق مختلفه لتحصيل السعاده. من الناس من يرى ان السعاده في المال، يسعى لجمع المال بكل الطرق، من حلال من حرام. هو يرى انه لو عنده فلوس كتير هيبقى سعيد، لانه هيحقق اماله، هيجيب عربيات، هيجيب بيوت، هيشتري نفسه فيه، هيسافر، هيعمل مش عارف كل الامال وحاططها، فيسعى لجمع المال. ومن الناس من يرى انه السعاده في الشهره، فممكن يعمل اي حاجه عشان يشتهر. بنشوف ناس بيروح يمثلوا ادوار واقعه ويتبهدل ويتضرب في الفيلم وبتاع عشان في الاخر يبقى شخص مشهور والى اخره. في ناس ترى السعاده في الجمال، نساء كتير ترى سعاده ان هي تبقى جميله، عالم الجمال والتجميل واللي انتوا عارفينه فيه، والبحث على هذا الشيء اللي هو المفقود، السعادة مفقودة الحقيقة، فتبذل كل جهدها ووقتها عشان تحصل سعادة الجمال وهكذا. الكل طرق الطرق وسلك الطرق عشان يصل إلى السعادة. كل الناس عايزة تبقى سعداء، وكل واحد بيفكر بدماغه زي ما قلت، كل واحد ليه طريقة بيسلك بيها، يعني يرى ان هي فيها السعادة. والحقيقة كل الطرق في الآخر ما بتوصلش السعادة. إذا نخلص بنتيجة، البشر كلهم مجتمعون على حب السعادة، إن ده شيء ربنا خلقه في النفوس، الكل عايز يبقى سعيد، لكن الطريقة لتحقيق السعادة اختلفت والطرق اختلفت. الطرق كلها اللي سلكها البشر دون طريق النبي طرق خطأ وفشلوا، بعد ما ضيع عمره كله ضيعه عشان يجمع المال، وبعد ما جمع المال وجاب العربيات والبيوت والسفر واللبس والماركات وده، وجد نفسه مش سعيد. تيجي تشوف الحاجات الغريبه اللي بنسمع عنها، ده انتحر، وده بقى ياخد مخدرات، وده بقى مدمن مش عارف ايه، حاجات شاذه كده غريبه تدل انه مش سعيد. لان لو سعيد مش هيدور على مخدرات اللي هي بتذب العقل، ولو سعيد مش هيجيب 10 عربيات وتصور جنبهم، انت عايز ايه؟ ولو سعيد مش هيسافر كل يوم يجيب لبس ويرمي القديم ويجيب الجديد، ايه التوتر ده؟ التوتر ده انه مش سعيد، هو بيبحث عن سعاده مفقوده، ظن انها في المال وجمع الاموال والاشياء، فلقى ان هو فشل، فبدا يحاول زي الفرخه ولا زي الذبيحه بتذبحها تتنطط كده، واحد بتذبحيه يتنطط بيطلع في الروح، فعمال يحاول يثبت ان هو ما ضيعش عمره على الفاضي، فيبتدي يتصرف تصرفات شاذه عشان يسعد ولا يسعد. لا يمكن ابدا تحقق السعاده. ده على كل مستويات العالم، كافر ومسلم وفاجر وكله بنفس الطريقه. كل الناس اللي سعد وطلبت السعادة في الأشياء، بعد ما حققوا الأشياء اللي سعوا ليها، شهرة، جمال، سلطان، مركز، يروح يدفع أموال قد كده عشان ياخد منصب، عشان يبقى في مجلس الشعب ولا مش عارفة إيه، فيبقى له السلطة، فيرفع التليفون على أي حد يحقق له اللي عايزه، اكتشف برضه إنه بعد كده إنه مش سعيد وهكذا. فكل من بحث عن السعادة في الشهرة أو في المال أو في الجمال أو في السلطان، اكتشف بعد تحقيق ده إنها مش السعادة، بس خلاص كان غرق فمش عارف يرجع. دي حقيقة البشر، واللي يقول غير كده يبقى جاهل بطبيعة البشر أو ما عندوش خبرة في الحياة تخليه يرى اللي أنا بقوله ده. أما السعادة الحقيقية فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراه بينها وعلمها وأسسها للصحابة. لما قدم المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يأسس دولة قوية، يأسس دولة قوية ومجتمع قوي. والمجتمع ما هو إلا عبارة عن مجموعة أشخاص، يعني المجتمع اللي احنا فيه ده ايه؟ أنا وانتي وهي وهو على بعض كده، عملنا أسرة صغيرة وبعدين أسر وبعدين مجتمع. فأراد أن يبقى المجتمع ده سعيد، أراد السعادة لعباد الله، وجاء بالدين عشان يسعدهم. لكن في طريقة عشان تتحقق السعادة، فأراد أن هو يسعدهم، وأراد أن هو يعيشهم في سعادة، يعيشوا في سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة أبد الآباد، لا تنقطع ولا تمنع عنهم أبدا. فعمل ثلاث أشياء لتحقيق السعادة، ثلاث أشياء وسح لهم لأنهم غاية في الأهمية قد لا يلتفت إليهم الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أراد أن هو يسعد الناس ويخليهم في حالة من السعادة، فوصل لهم ثلاث أشياء. أول حاجة، أول شيء عمله النبي صلى الله عليه وسلم عشان الناس تبقى سعداء، بنى مسجد. الركيزة الثانية، هنقول ثلاث ركائز فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم لسعادة العباد. الركيزة الأولى أنه بنى مسجد. ليه مسجد؟ شو معنى مسجد؟ إيه علاقة السعادة بالمسجد؟ لأن المسجد والمساجد بيوت الله، يدخل فيها الإنسان فيبقى دخل بيت بيوت الله، فلابد أن الله يكرمه. ما في حد يدخل مسجد إلا لازم الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله يكرمه. فالمسجد عشان يصلي ويرتبط بالله. والمسجد كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان المساجد مش زي دلوقتي، لا، المساجد كانت كل شؤون الدولة بتدار في المسجد، التخطيط للحروب، العلم، دروس النبي صلى الله عليه وسلم، أي حاجة متعلقة بالحياة كانت بتبقى في المساجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فبنى لهم مسجد، أول ركيزة، أول ركيزة للنجاح، أول ركيزة نجاح إنه بنى لهم مسجد. خلاص. طيب الركيزة الثانية، يبقى المسجد ده كان عشان الصلاة وعشان يرتبطوا بالله، وإيه كمان؟ وعشان دروس العلم، العلم كانت في المسجد. الركيزة الثانية الأخوة في الله، الركيزة الثانية للسعادة الأخوة في الله، ركيزة الأعمدة، الأساس اللي هيبني عليه الشيء. فالركيزة الثانية الأساس النبي صلى الله عليه وسلم كانت بناء الأخوة في الله، أخى بين المهاجرين وبين الأنصار، الأنصار اللي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين اللي هم هاجروا من مكة، خرجوا من اضطهاد قريش والكفار لهم، وخرجوا من مكة مضطهدين، تركوا الأولاد والبيوت والدنيا كلها عشان يعني خلاص، يعني هو ده أمر الله سبحانه وتعالى، وكانوا ضعاف وتركوا بيوتهم وأولادهم وأموالهم وخرجوا يهاجروا في سبيل الله عشان نصر دين الله، وسافروا وراحوا للمدينة. فلما راحوا للمدينة وقدموا المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. يعني آخى بين المهاجرين والأنصار؟ خلى بينهم مخوة على الحقيقة. يعني كان شخص عنده فلوس أموال، يدخل عليه الرجل المهاجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ده أخوك في الله. طب كان إيه في بداية الأمر؟ يورثه، يعني لو مات يورثه، يبقى بينهم توارث. طب يديله فلوسه، يتعاملوا كأنه أخ ابن أمه وأبوه. ليه يعني الحتة دي؟ إيه فايدة الحتة دي في السعادة؟ لأنه الإنسان ما يقدرش يعيش لوحده، الله جل جلاله ما خلقناش رهبان، ولا تنفع تستقيم الحياة بالرهبانية اللي ابتدعوها النصارى أبدا. الرهبانية مش من الدين. فأنا عشان أعيش في الدنيا أعبد ربنا، بس ما ينفعش أعبد ربنا 24 ساعة، يعني ما ينفعش أعبد ربنا وبس وانفصل عن العالم، ما ينفعش، لابد في حياة. فالحياة دي يعني ناس، يعني ناس، يعني حد معاي. فأخى بين المهاجرين والأنصار عشان يحقق أعظم شيء وأوثق وراء الإسلام، قال له الحب في الله. الحب في الله شيء عظيم فوق ما عقلك يتخيله، وكثير من الناس مش عارفين يعني إيه حب في الله، أو هي ضوابط الحب في الله، أو إزاي أقول على نفسي أنا بحب دي في الله. يعني إيه بحبها في الله أصلا؟ كلمة الحب في الله يعني إيه؟ يعني أنا بحب فلانة عشان هي محبة لله، مفيش بيني وبينها مصلحة، لا شركة ولا وظيفة ولا هناسبها ولا هتناسبني، مفيش مصلحة دنيوية قط. أمال أنت بتحبيها ليه؟ عشان الأخت دي أنا شايفاها رايحة جاية بتحب ربنا وبتخدم دين الله وأخلاقها عالية ومتبعة السنة، فأنت شايفاها محب قوي لله فأنت بتحبيها في الله. وهضرب لك مثلا، ممكن يكون الحب ده عندك لناس وأنت مش واخدة بالك. يعني لو سألنا أصحاب القلوب السليمة الصافية، انتوا بتحبوا الناس القدام، الجماعه بتوع زمان، السلف الصالح، يعني اللي هم سبقونا المتقدمين، كانوا السلف اللي هو تقدم، يعني مثل الاب الجد والاب نقول عليه سلف. ليه سلفي جدي يقول عليه سلف؟ ليه سلف؟ لانه سبقني. فكلمه سلف اللي هو سبقك، اللي تقدمونا. فكل اللي فات والقدام دول بنقول عليهم بلغتنا احنا ده قديم قوي. القديم قوي ده يقول عليه سلف، اللي هو ايه؟ قدام. خلاص، فالسلف اللي هم تقدموا زمان. لما تقراي عن عالم من العلماء تلاقي نفسك بتحبيه قوي وتجيبي كتاب وتقريه مبسوطه. طب ما هو مفيش بينكم مصالح، ده اسمه حب في الله. امال انت حبيتي العالم ده ليه؟ من كتر ما قراتي عنه قد ايه هو بيحب ربنا وبيرشد ناس للخير وبيصنف كتب عشان ينفعهم، فانت حبيتيه في الله. واضح؟ فالحب في الله غايه في الاهميه، مساله مهمه جدا وخطيره وعظيمه. لو فقدها الانسان هيفقد جزء كبير جدا من الايمان، لانه من اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجه قويه جدا جدا، ودعامه من اقوى الدعائم. عشان كده كانت الركيزه الثانيه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه عشان يؤسس دوله على الحب وعلى الاخاء، فاخى بين المهاجرين والانصار. كان المهاجر يعني الروح الانصاري مثلا واحد عنده ارض يقول له خد نصها، زي ما حصل قصه عبد الرحمن بن عوف. ازاي عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينه وراح عند احد الاغنياء هناك وعرض عليه انه يعطي له زوجه من زوجاته يطلقها ويتزوجها، وعرض عليه نص ماله. يعني ايه ده؟ هو ده الحب في الله. فالحب في الله ان انا عندي استعداد اعمل اي حاجه، اي حاجه مقابل ان انا اسعد اختي المسلمه اللي انا بحبها في الله. الموضوع ده قوي جدا وعظيم جدا. طب هيفيدني في ايه ايماني؟ يعني ايه الفايده لما انا احب اختي قوي في الله واخدمها بعناية ووديها واساعدها لو في مساله دنيويه، احللها مشكلتها، اساعدها بالمال لو اقدر، اخدم ولادها، اديها، يعني ايه العائد عليا انا في القصه دي؟ يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم ركز على دي؟ كانت الركيزه الثانيه في بناء مجتمع سعيد. ايه السبب؟ قال ان الانسان ما يعرفش يعيش من غير حب. اصحي معايا دي بقى، الانسان ما يعرفش يعيش من غير حب، لا يمكن. دي ايضا شيء ربنا خلقه في النفوس، الحب. فإما حب بالحق وإما حب بالباطل. اصحي معايا، إما حب بالحق وإما حب بالباطل، مفيش حاجة تالتة. لا، طب ما ينفعش عايش من غير حب خالص؟ لا ما ينفعش، مستحيل، ما يبقاش إنسان طبيعي، خرج عن بشريته. أي بشر على وجه الأرض لابد أن يحب، ما يعرفش عايش من غير حب. والمحبة هي المحرك، بتخليك تتحركي وتفعلي أشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا لأنه رسول الله، وما ينطق عن الهوى، كله بوحي من الله. فأسس لهم الركيزة التانية اللي بيها سعادة النفس، اللي يبقى فيها حب. من غير حب تعيشي تعيسة، تعيشي تعيسة، فلا بد من الحب. فخلي الحب ايه؟ الحب بقى الحقيقي، الحب الباقي الدائم النافع، الحب اللي هيعليني في الآخرة وفي الدنيا هيسبب لي سعادة. طب الحب في الدنيا يسبب سعادة ليه؟ ايه السبب؟ قلنا أول حاجة الإنسان ما يعرفش يعيش من غير حب، ده حاجة ربنا خلقها في النفوس بالظبط كده، زي ما خلق اي حاجه عندك فطره كده، زي ما مخلوق في النفوس الانسان بياكل وبيشرب ويتزوج، غرائز، كذلك الحب موجود في النفس. فالحب لو ما كانش بحق هيروح للباطل، الحب بالباطل، حب بين العشاق وبين الناس اللي يعني ضلت الطريق، وحب الاشياء المحرمه لابد في حب. فالحب ده بيقوي الايمان. ليه بيقوي الايمان؟ لان العطاء اولا لانه نفذت امر الله، حب في الله. الحب في الله يبقى يخلينا احنا اولا مع بعض نعاون البعض، لان تقدريش تسلكي الطريق لوحدك، مستحيل، ما تقدريش تسلكي طريق لوحدك تقولي كده انا هلتزم وهسمع دروس وان شاء الله ابقى زي الفل وهمشي كده لوحدي، مستحيل، الشيطان يتصيدك. لازم حد معاك يبقى عون ليكي في الطريق وانت تسيري الى الله. لازم يبقى ليكي اخت او اثنين او ثلاثه صالحات يعونوك على ان تسلكي الطريق الى الله عز وجل. طيب دول مين؟ ده اسمه الحب في الله، اللي هم هيعينوك على الطريق ده. طيب الحب ده بيزداد بإيه؟ بيزداد بالعطاء. لأسباب الحب في الله، لأسباب كتير عشان تزداد، منها العطاء. أول أسباب للحب العطاء، خلاف ما الناس فاكرة إن أنا ما أديش، لأ، اللي بيحب بيدي، وكل ما بتدي كل ما المحبة بتزداد. ومثلا عندنا واضح جلي، الأم مع أولادها بتحبهم قوي ليه؟ يعني إيه سبب؟ طبعا ربنا جعل دي فطرة في قلبها. إيه كمان؟ الشقاء والتعب اللي شافته في الحمل، الولادة، التربية، السهر، البذل، كل العطاء ده. وكل ما تدي كل ما تحبي الشيء اللي انت بتديله، كل ما هتدي كل ما تحبي الشيء اللي انت بتديله. فلما انا ادي لاختي في الله واحبها واساعدها، وكانوا بيساعدوا بعض ويدوا اموالهم لبعض، حصل بينهم الحب في الله. فالعطاء بيزود الحب مش بينقصه. فدي كانت حاجه غايه في الاهميه الحقيقه، مساله الحب في الله. فاقى بين المهاجرين والانصار وجعل بينهم هذا المحبه، وانه كان بيقتسم المال وكان بيقتسم العمل وكل شيء عشان يقوي عندهم الحب في الله أو استقرار الإيمان، وكمان يبني المجتمع. تاني ركيزة لسعادة الإنسان. الركيزة الثالثة، الركيزة الثالثة لسعادة الإنسان المهادنة مع العدو. المهادنة مع العدو. الأعداء، وجود الأعداء في حياتك يفسد عليك صفو نفسك ويقدر عليك قلبك، تبقي مقدرة مش مبسوطة، متعكننة بلغتنا، أريفة. قولي بقى أي ألفاظ من الألفاظ العامة، معلش لازم هتلاقوني في النص بقول كام لفظ كده، يعني اللغة العربية شوية بحاول أبسط وأتكلم اللغة العامية، لكن لازم هتطلع بعض الكلمات لأني بتكلم مع طلبات علم أكتر الوقت يعني. فهيبقى فيه قدر وهيبقى فيه النفس مش صافية. إيه السبب؟ الأعداء. ودي مشاهدة، لو أنت ليكي حد بينك وبينه خصومة، بينك وبينه مشكلة، مع جارتك مشكلة، مع زوجك مشكلة، مع أهلك مشكلة، مع أي حد، هل هتبقي انت قاعده صافيه، دماغك صافيه يعني مبسوطه وبتضحكي وتقفي تصلي كده وانت مركزه؟ يعني هل ده بيحصل؟ اكيد لا، اكيد لا. الجواب لا، اقل واحد، مستحيل حد يكون عنده مشكله ويستمتع بالصفاء والهنا ويبقى مرتاح ابدا. طالما في مشكله مع حد هتبقى دايما صفك معكر، مش تبقي مبسوطه. فالمساله ان انا اعمل مهادنه مع الاعداء، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه، الركيزة التالتة عشان يبني مجتمع سعيد وقوي، عمل مهادنة مع اليهود. هدنة يعني استراحة. يعني ايه هدنة ومهادنة؟ يعني استراحة بينهم، مفيش لا هم يحاربوهم ولا المسلمين يحاربوهم، وقف خلاص فيش حرب. لا اليهود يحاربوكوا خلاص، اتفق معاهم، لا احنا هنحاربكم ونقتلكم، ولا انتوا كمان تدخلوا على المسلمين تقتلوهم. ليه؟ الاسلام لسه مش قوي، النبي بيبني دولة وعايز الإيمان يبقى قوي، وعايز يأسس ركائز السعادة والحب والإيمان مع الصحابة، فثبت قلبهم ده، فقال لا هدنة مع اليهود خلاص. هذه المهادنة أنت محتاجة لها على المستوى الفردي. أنا بضرب لك اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وعايز أسقط ده على حياتنا عشان نحقق السعادة والقوة مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث ركائز دول كان سبب في قوة المسلمين وسعادة المسلمين. فأنا عايز أبقى قوية وسعيدة، نبقى أصحاب دين قوي ونبقى سعداء. خلاص المهادنه مع الاعداء، ما تعمليش خصومه مع حد، اللي بينك وبينهم خصومه حاولي قبل ما تدخلي في العلم تصفي المشاكل، تحاولي تتنازلي شويه، حاولي تصلحي اللي بينك وبين اصحابك، حاولي تصلحي اللي بينك وبين جيرانك، بينك وبين اي شخص خصومه او مشكله حاولي تصلحيها قبل ما تدخلي على العلم، وقبل ما تدخلي على حاجه عشان تبقي سعيده. طب بس هي اللي غلطانه، اتنازلي شويه، معلش مش لازم الانا والنفس واجيب اخري كده، ويعني لا او ازاي، وهي بقى اللي غلطت ولازم ترجع تتاسف لي ومش هعرفها وشوف التليفون واقفله في الشقه. بلاش الكلام ده، بلاش الطريقه دي، مش طريقه مسلمين. نزلي شويه وسامحي شويه وفوتي شويه، انت اللي هتبقي سعيده. خلي بالك مش هي، مش اللي عامله معاكي خصومه، مش جوزك، مش ولادك، مش جيرانك، لا انت لو اتنازلتي انت اللي هتعيشي في سعاده مش هما. اصحي معايا الحته دي، في ناس ما بترضاش تتنازل، تقول لك لا انا ما غلطتش، هي اللي تتاسف، انا ما قلتلوش كلمه واحده، هو لازم يجي يبص على راسي لما هسيب له البيت. وتصر على ان هي يعني حد من الطرف الاخر يعتذر، وهي شايفه ان ده لو ما اعتذرش يبقى دي كده بتتنازل انها ضعيفه. ابدا، كده الدنيا غلط، كده الموضوع غلط. فليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم. نزل في ابو بكر الصديق لما امتنع عن اعطاء مصطح بن اساسه، وكان بينفق عليه، وكان بينفق عليه لما يعني وقع وغرس في مسألة الإفك والكلام في الإفك، في حديث الإفك، امتنع عن الإنفاق عليه، كان بينفق عليه. الله سبحانه وتعالى ما أنزلش عتاب في الخطأ، ما أنزلش عتاب في الغلط. مين الغلط؟ مصطح بن أساسة، هو اللي أخطأ، هو اللي مشي فيه حديثة الإفك، والقصة معروفة طويلة مشهورة عندنا في الدين. يعني هو اللي غلط في حق أبو بكر الصديق وبنته، فالمفروض العتاب ينزل فيه هو، لان القران نزل في عتاب ابو بكر. الله 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 الله، ليه؟ عشان ابو بكر ليه مكانه عاليه قوي، وعشان ربك بيعلمك العلو وبيعلمك الرقي وبيعلمك انك تتنزه عن سفاسف الامور وما تفكريش في سفاسف الامور، اعلي وارتقي وسيبك من التفاهات. فابو بكر الصديق لما اتاذى من شخص المفروض كان ينزل عتاب في اللي اذاه، لا نزل في ابو بكر الصديق، وامر الله امر استحباب، وليعفو وليصفحوا، اعفو اصفح، الا تحبون ان يغفر الله لكم. شوف التودد من الله الرب العلي الاعلى الكريم العلي الغفور، شوف التودد، ها، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ مش عايزين ربنا يغفر لكم؟ عايزين يا رب طبعا. اكيد يا رب عايزين ومحتاجين تغفر لنا، خلاص اغفروا بقى للناس، فوتي مش لازم تاخدي حقك كامل. فالعداء مش حلو، العداء بيسود قلبك ويفسد قلبك، وحاجه بيفرح بيها الشيطان جدا، هو ده اللي عايزه، عداء بين المسلمين ومشاحنات ومشاجرات ومحاكم، وقفي كده بس عند المحكمه شوفي كده ساعه، اقفي كده ساعه شوفي ايه اللي هيحصل هناك. ليه كل ده؟ عايز يفسد على المسلمين حالهم، فابعدي عن الثلاثه. يبقى انا عندي ثلاث ركائز للسعاده. الركيزه الاولى الاتصال بالله عن طريق الصلاه والعلم. الركيزه الثانيه اللي اسسها النبي صلى الله عليه وسلم الاخوه والحب في الله، ودي طبعا تطول، انا بتكلم كلمه يعني موجزه سريعه مختصره لان ده افتتاح مش بدي درس، يعني ده كلمه في افتتاح. الركيزه الثالثه المهادنه مع الاعداء، هادا مع اليهود هدني انت مع اعدائك، سيبيهم شويه، صفي دماغك شويه، ما تعمليش مشاكل معاهم. الثلاثه دول سبب سعادتك في الدنيا، والثلاثه دول اكاديميه هدايه بتقدمهم لك، بقدم لك او بنقدم كاكاديميه كلنا بنقدم لك الركيزه الاولى اللي هي الاتصال بالله عن طريق الصلاه. اول حاجه الصلاه، ما تركش صلاه ولا صلي واقطع ولا فوت صلاه فجر ولا كروه الصلاه، لان ترك الصلاه ده ليه معاني كتير، ان اتركها بالكليه او اصلي فرض واسيب التاني او انام عن الصلاه صلاه الفجر او اي صلاه وقطع، كل ده يؤثر على علاقتك بالله تأثير واضح مباشر. أسوأ شيء ممكن تعمليه في حياتك انك تقطعي في الصلاة او ما تنتظميش في الصلاة او تفوتي صلاة حتى تخرج عن وقتها، يعني اصحى الفجر اصلي الصبح الساعة 10 ولا 8 ولا اي كان بعد ما الشمس تطلع، اعظم مصيبة وكبيرة من الكبائر. ليه؟ لان دي اول حاجة لاتصالك بالله، فانت كده قطعتي الصلة بينك وبين الله. كيف تستقيم الدنيا؟ كيف تستقيم النفس؟ كيف أكون سعيدة بعد كده؟ إزاي ممكن أبقى سعيدة؟ سعادة مزيفة زائلة، مزينة من الشيطان، ليست حقيقية. مستحيل أبقى سعيدة سعادة حقيقية وربي مش راضي عني، مستحيل أكون سعيدة أسعد سعادة حقيقية وربي بينظر لي نظرة غضب لأني أغضبته وارتكبت كبيرة بترك الصلاة أو تقطيع الصلاة. مستحيل تأتي السعادة القلب، واللي بيقول غير كده بيكذب على نفسه أو من وحي الشيطان أو تسويل النفس الأمارة بالسوء، بيجتمعوا معاه النفس الأمارة مع الشيطان، لكن مش حقيقة. مستحيل أبدا أبدا بأي حال من الأحوال إن أنا أكون سعيدة وأنا أقطع علاقتي بالله تبارك وتعالى اللي هي بدايتها الصلاة. طيب الحاجة الثانية العلم أو اتصالي بالله تبارك وتعالى الصلاة، ولكن عشان أصلي صح وأعبد الله صح، لأن الدين مش صلاة بس، الدين عبادات كثيرة أولها الصلاة وأهمها وأشرفها الصلاة، لكن عشان أعبد الله عبادة صحيحة وعلى بصيرة لابد أتعلم، لابد من العلم وأفهم قيمة العلم، عشان لو ما عرفتش قيمة العلم وفضل العلم وإيه اللي هناله بالعلم في الدنيا والآخرة مش هعرف أكمل يا جماعة في الأكاديمية، مش هتقدري تكملي. ده اللي أنا بشوفه في المعاهد، معاهد كثيرة جدا على أرض الواقع، الأخوات يجوا يقدموا في البداية دورات أرقام عظيمة جدا وأعداد غفيرة جدا وحاجة تفرح، وندخل المجالس المعاهد عندنا يعني الأساسية معاهد كبيرة وضخمة بتشيل أعداد جم المبنى كله بقى من فوق لتحت، 6 أدوار مليانين ما فيش مكان لقدم، الدنيا بالضرب ها ها، وبعدين تدي يقل يقل يقل. ليه؟ لأن هي ما عرفتش الهدف، هي ماشيه مع الطيار. ده الايام دي في حاجه اسمها علم ومعاهد، طب ما نروح نتعلم. هي جايه بتسمع او يعني عايز تعرف ايه الموضوع، او انها موضه الكل بقى يتعلم وبقى في معاهد واكاديميات اونلاين وعلى الارض وبتاع، طب ما برضه اروح. يعني في اغراض واهداف مختلفه، لو الهدف بتاعي مش واضح مش هكمل، وعشان الهدف يبقى واضح لازم اعرف قيمه الهدف اللي انا بسعى عليه. اسحي معايا، الهدف لو مش واضح مش هعرف اوصل اليه، والهدف لو مش واضح مش هعرف اتمسك بيه، فلازم اعرف الهدف ويبقى واضح امامي واعرف قيمه الهدف اللي انا عايز احققه عشان اتمسك بيه، لان حاجه لو ما عرفتش قيمتها مش هتمسك بيها. شوفي العلم شرفه عظيم، وشرف العلم يكفيكي انه الانسان اي انسان اي بني ادم جاهل لو قلتي له يا ايه ده انت ما شاء الله كل ما اسالك سؤال ترد ايه ده انت كل حاجه عارفها، هتلاقيه يضحك وتبسط، الله الله الله، وهو ما عندوش علم. فهيفرح. والعكس لو هو جاهل بمساله قلت له ايه ده انت كل مسالك ما تعرفش حاجه، ايه الجهل اللي انت فيه ده وايه الجهل اللي انت فيه ده، هتلاقي وشها اتقلب واتضايقت. مظبوط. فالكفى بالعلم شرف ان بيفرح بيه كل انسان يتوصف بيه، ده شرف العلم. لو وصفتك بالعلم حتى لو مش فيك هتفرحي، ولو وصفتك بجهل وحتى انت كنت جاهله في مساله معينه هتزعلي. مظبوط. فده اول شرف للعلم. فالعلم عظيم، العلم عظيم، والسلف فهمه كده. الله عز وجل يقول عز الشيطان الرجيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، درجات ترفع درجات في الجنه بالعلم. ليه بالعلم ارفع درجات؟ لان مستحيل هتعبدي ربنا عباده صحيحه بدون علم. انا ايوه اصلي، طب هصلي ازاي من غير ما اعرف فقه الصلاه؟ وقبل الصلاه في طهاره. طب انا عارفه ايه اللي بطل الطهاره؟ طب انا عارفه ايه انواع الافرازات اللي عندي اللي ممكن تكون انا عماله اصلي ونازل مني حاجات كامراه والحاجات دي فسدت عليا الصلاه وخلت وضوئي اتنقض وانا مش عارفه وشغاله. طب انا عماله بصلي وممكن اكون اصلا بصلي على جنابه ما اغتسلتش الصح. طب انا وهكذا. طب عارف ايه الحاجات دي؟ علم. عايزه اصوم ايه مبتدات الصيام مش عارفه؟ علم. عايزه ازكي اموالي ايه الزكوات وايه هي الزكاه وفي زكاه ايه انواع الزكوات اللي عندي. طب بنسمع عن الربا من الكبائر، ايه هي الربا وايه انواع الربا وايه انواع البيوع المحرم وهكذا. فانا هعرف ازاي ديني بدون علم؟ فعشان كده ربنا بيرفعك درجات. ولا يستوي الأعمى والبصير، مستحيل أبدا. فالله عز وجل يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كفى شرف إن العلماء، إن الله تبارك وتعالى شهد على وحدانيته، شهد أنه لا إله إلا الله خلاص، بعدها على طول إزاي استنى بالملائكة وثلث خلى تالت حاجة بعد الملائكة مين؟ أهل العلم العلماء اللي بينقلوا للناس العلم الصحيح. فشرف عظيم 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 جميل انه شهادة الله تقترن بشهادة الملائكة ومعاه مين من كل البشر اختار أولي العلم. فالعلم نعمة عظيمة جدا جدا ومنة جليلة، منة جليلة. الله عز وجل أحب الناس إليه مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت بتكوني بتحبي حد قوي، هتعملي إيه؟ هتعملي إيه معاه؟ هتقدمي له نصيحة وهترشدي له كل خير وهتشوفي ايه كل حاجة يعني تنفعه وهتقولها له. مظبوط. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. الله جل في علاه حبه للنبي معلوم، أحب الخلق إليه. فلما أراد الله إنه يصل النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله قال إيه؟ قال إيه؟ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وبعدين وكن ربي زدني علما. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قول قول اطلب مني، أنا ربك اطلب مني المزيد من علم. لو يعلم الله وهو العليم إن في أي شيء في الدنيا كلها ينفع النبي أفضل من العلم لأمره به. ما قالوش وكن ربي زدني مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا أموال ولا عربيات ولا حاجة خالص، ولكن أمره قال إيه؟ وكن ربي زدني علما، يعني يا رب زدني من هذا العلم اللي هو ينفعني في الدنيا بإني أحقق السعادة زي ما قلنا ركائز الثلاثة للسعادة، والحاجة الأخيرة إن أنا أدخل الجنة في أعلى الدرجات. لا يمكن تكون سعادة في الدنيا إلا بالعلم، ولا دخول الجنة والدرجات العلى إلا بالعلم. ده شرف العلم وفضله، لازم أعرفه، لازم أعرفه عشان أعرف إزاي يعني أتعامل وإزاي أسعى لهذا العلم. شوف الإمام أحمد بن حنبل، معروف طبعا أحد الأئمة الأربعة أئمة الفقه، وابنه يعني رأى معاه في يوم الأيام محبرة، عارفة الجزء كان بيحطه فيه حبر زمان الطريقة اليدوية اللي بيكتبوا فيها حاجة، محبرة إزازة كده فيها شوية حبر ويحط القلم فيه ويكتب، دي الطريقة البدائية اللي كانوا بيكتبوا بيها. فشاف مع أبوه المحبرة دي، ويعني ابنه بيحكي إنه الراجل ده شاف مع أبوه المحبرة وتعجب جدا، قال له يا إمام يعني أنت بلغت مبلغك من العلم وبقيت إمام للمسلمين وانت حاجه كبيره قوي، ده انت الامام احمد بن حنبل يعني صالح ابن احمد، يعني ابنه بيروي القصه دي. هو بيقول ان الراجل ده تعجب جدا لما شاف ابويا ماسك محبره وعمال يكتب، يقول له انت يعني مش محتاج للكلام ده، خلاص بقى ده انت بقيت امام. فرد عليه الامام احمد وقال مع المحبره الى المقبره. الامام احمد فقيه الامه، فقيه امام اهل السنه، ايه اللي خلاه يقول له الرد العجيب ده؟ عشان يبين العلم بحر لا ساحل له، والعاقل لا يترك العلم حتى آخر نفس في حياته. فقال له مع المحبرة إلى المقبرة. يعني الإمام إسحاق بن راهوية برضه من أئمة السلف والأئمة الكبار والعلماء الكبار، كان تزوج امرأة ما كانش عايز من حاجه خالص يعني، ولا كانت هي الجميله ولا كانت يعني، راح اتزوج امراه وما اتجوزش غير حاجه واحده بس، عارف ان عندها كتب الشافعي فهياخد منها علم، فتزوجها من اجل هذه الشقوة ده يعني حاجه وحشه؟ لا، شرف عظيم ان هو يصل الى كتب الشافعي احد الائمه الاربعه المشهورين، هو طبعا ائمه الفقه المعروفين. الامام الشافعي بيقول كلام حقيقه غايه في الجمال في طلب العلم، بيقول للعلم طالب يعني، بيقول طالب العلم كالمراه اللي هي المضله لولدها ليس لها غيره، وحرص طالب العلم حرص الجموح المنوع على بلوغ ذاتي، بلوغ للذاتي. يعني ايه؟ الامام الشافعي بيقول طالب العلم اللي فاهم صح، اللي عارف قيمه العلم وقدر العلم وشرف العلم وانه هيعلو درجات في الجنه بالعلم، شبهه بالمراه اللي ابنها ضاع منها، فهو بيطلب العلم زي المراه ماشيه انت في الشارع ومعاك ابنك الصغير، بص شمال يمين ها ما لقيتوش، يحصل ايه؟ تبقي ماشيه زي المجنونه بتجري بالتاني ها، وبص يمين وشمال وتصرخي عايزه ابنك. وكذلك طالب العلم ده حاله بيبحث عن العلم بكل طريقه وبكل سرعه وبكل نعم، يعلم قدر العلم، يعلم قدر العلم. وشبهه بالرجل الحريص على الدنيا اللي هو الجموع اللي بيجمع الاموال والوجهات زي ما بدانا الدرس، وفي نفس الوقت الممنوع من بلوغ الذات، واحد عنده هم عاليه قوي في الدنيا، بيحب الاموال ويحب الشهوات ويحب النساء، وعم هو طبيعته كده عنده شهاته عاليه قوي، فعمال عايز يجمع فيها بس مش عارف، فبيبقى عامل ايه؟ بيلهس ورا الدنيا. فده طالب العلم ده حاله، ده حاله. وقال ايضا الشافعي اقول الجميله ليس بعد اداء الفرائض شيء افضل من طلب العلم. قيل ولا جهاد؟ بيقول لي الشافعي لما قال ما فيش احسن حاجه بعد الفرائض الصلاه والصيام، الامور ربنا فرضها الواجبات، الا طلب العلم. فقالوا له يعني يا شافعي ولا الجهاد في سبيل الله اللي هو حاجه عظيمه، واحد راح يموت في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. يا الله يا الله، طلب العلم افضل من الجهاد في سبيل الله؟ نعم نعم، الجهاد في سبيل الله هيخرج الجهاد في سبيل الله يجعل كلمه الله العليا، جميل، وهيموت وخلص الموضوع. لكن لما انت بتطلبي العلم وبتحققي المسائل وبتعبدي الله على بصيره وبتعلمي الناس العلم على بصيره، ده جهاد مستمر بنحفظ بيه دين الله، بنحفظ بيه دين الله وبنزب بيه عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان رأى الله جل في علاه ما خلق الجن والانس ولا خلق الدنيا الا عباده، كما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا ليعبدون. فاحنا جينا الدنيا لعباده الله الواحد الاحد، ولن تتحقق هذه العباده الا بالعلم، لابد من علم. فقال الشافعي ان العلم افضل من الجهاد في سبيل الله، مش تعرفي بس قيمه الشيء اللي انت مقدمه عليه عشان تتمسكي بيه وما تزهديش فيه مع الوقت، والشياطين والدنيا تاخدنا ونرجع تاني لما كنا عليه. لاني بحزن لما الاقي الطالبات بتنصرف بعد فتره معينه وترجع تاني لدنيتها وفي ايدها كنز هي مش عارفه قيمته، كنز الكنوز والله العلم، العلم عن الله والعلم عن رسول الله. سفيان بن عيينة أحد السلف الصالح أيضا قال لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، ولم يعط بعد النبوة شيئا أفضل من طلب العلم والفقه. الله، شوف إزاي، يعني بيقول أفضل حاجة في الدنيا إنسان ياخدها هي النبوة، مش أحسن، مفيش درجة أعلى من الأنبياء. قال بس بعد الأنبياء على طول، اللي تحت الأنبياء على طول، بعد النبوة، لو ربنا ما اداش حد نبوة فينا، طب ايه المنزلة اللي وراها على طول؟ ان يبقى معاك علم. حاجة عظيمة، الله من وتفضل على عباده وبين لهم انه العلم ده من اعظم منن. قال جل ذكره لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبله لفي ضلال مبين. لقد من الله، من الله ان ارسل لنا هذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم عشان ايه؟ يتلو عليهم اياته، الايات والقران، ويزكيهم، كيف التزكيه؟ كيف ازكي نفسي؟ بالعلم. ها؟ ويعلمهم الكتاب والحكمه، كتاب القران والحكمه السنه، وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالكتاب والسنه، دي منا من الله، منا ارسل لنا رسول الله، ومنا هو يعلمنا الكتاب والحكمه، وقبل كده كنا في هذا الضلال المبين. فمنا، والله تبارك وتعالى يقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله، ده الله بيبين المنة. بعدها على طول قال إيه؟ بعد ما علمنا الكتاب وان ارسل فينا رسول عليه يزكينا وعلمنا الكتاب والحكمه وكل ده، قال ايه؟ فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ليه؟ لان العلم منه تستوجب الشكر. اسحي معايا، العلم فضل ومنه تستوجب الشكر باللسان وبالجنان وبالاركان. باللسان، بلسانك اذكر الله واقرا القران واسبح واحمد واصبر واحمد الله واستغفر، ذكر الله بلسان وبتلاوه القران، امر معروف عن منكر، استعمال هذه الجريحه العظيمه لخدمه الله، لخدمه دين الله وللدين. يبقى شكر باللسان وبالجنان القلب، القلب راضي عن ربي، راضي عن ربي، القلب شاكر حامد للنعم، ادي شكر القلب اللي هو الشكر بالجنان. والشكر بالاركان او الجوارح اللي هي اصلي بجسمي واصوم واعمال البدن، اعمال البدن، حج والصيام والصلاه، وامشي برجليا دي اروح المجلس، وامشي برجليا دي عشان اروح اصل ارحامي واتحرك في خدمه دين الله. يبقى فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ربنا بعد ما بين انه ارسال النبي صلى الله عليه وسلم انه علمنا الكتاب والحكمه وانه يزكينا وانه ده فضل من الله، طلب منك ايه؟ شكر نعمة العلم ايه؟ العمل، العمل بلسانك وبقلبك وبجوارحك وبدنك. عظيم، نعمة عظيمة. اكبر مصيبة ابتلى بها المسلمين، اعظم مصيبة ابتلى بها المسلمين، الجهل بالله والجهل بدين الله. اعظم مصيبة الجهل بالله، من لا يعرفون من هو الله، لا باسمائي ولا صفاتي ولا بايه احكام، والجهل بدين الله، ولا يعرفوا من دين الله، لا عارفوا المشرع ولا عارفوا الشريعة. واللي يقول كده غير كده يبقى مش عارف حاجة، أسماء له وصفاته لا نعرف عنها شيء إلا قليل، والجهل بالدين لا نعرف عنه شيء إلا قليل، وفي ناس مسلمين لا يعرف شيء بالكلية. فدي أكبر مصيبة ابتلي بها المسلمين، الجهل، الجهل بالله والجهل بدين الله، كارثة الحقيقة، مصيبة. ليه؟ لأن أعظم مصيبة وأول شيء هيترتب على الجهل بالله، ما أناش عارفة إيه أسماء الله ولا صفات الله ومش عارفة حاجة عن ربنا، أول مصيبة هتجيلي نتيجة جهلي بمن هو الله، مش عارفة أسماء وصفاته، مش عارفة أفعاله، مش عارفة أحكامه، مش عارفة حاجة عن ربنا. أول مصيبة هتجيلي إيه هي؟ ها؟ عدم الخوف من الله، مفيش خشية، مفيش خوف. طب ودي مصيبة؟ دي أعظم المصيبة وأعظم المصائب اللي يبتلى بيها عبد، إنه ما يخافش من ربنا أو يبقى الخوف ضعيف. أحد دلوقتي يقول لي إيه ده، لا 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 لا، الموضوع مش كده، ما يخافش ربنا إزاي يعني؟ في حد ما يخافش ربنا؟ لا، إحنا بنخاف من ربنا. لا لا لا، هو الخوف من ربنا ده ليه علامات وليه اشارات وليه امور تبان كده، وانت الخوف من ربنا ده ليه احوال، مش كلمه. الخوف من الله مش كلمه، الخوف من الله مش كلمه. كل من تجرأ على معصيه الله فهو مش خايف من ربنا، او خوفه ضعيف بقدر عصيانه، بقدر العصيان بقدر ضعف الخوف في القلوب. امشي كده في الشارع وبصي كده على المسلمين، شوفي احوالهم ايه كده، الناس بتطلع في التلفزيون، طب شوفي اللي في الشارع عملوا ايه، اللي معاكي في الجامعه في المدرسه في اهلك في حياتنا، حوال المسلمين ايه؟ دي ناس خايفه من ربنا؟ بالله عليكم احكموا انتم. اللي احنا شايفينه من احوال المسلمين دي ناس باينه انها خايفه من ربنا؟ اكيد لا. كم المصايب والمعاصي والمخالفات والعناد والشقاق لشرع الله والله اناء الليل اطراف النهار صبح وليل، لا يمكن ابدا يكون واحد خايف من ربنا وبيعمل اللي احنا بنشوفه ده، مستحيل. كل انواع الموبقات والمعاصي ترتكب في بلاد المسلمين. طب نعمل ايه؟ نخاف ازاي؟ يعني ايه الحل عشان اخاف؟ طب هو الخوف ده، الخوف حاجه حلوه؟ اه طبعا، ده ركن العباده، ده ركنين العباده، كل عبادتك مع الله مرتكزه على حاجتين، خوف وحب. فلو ما فيش حب وقعت العباده، ما فيش عباده خلاص، ماساه. اه ماساه، ماساه كبيره قوي، لا يمكن. ركن العباده الركيزه، ركيزه، ركيزتين عشان العباده تقام، حب، حب الله والخوف من الله. ما فيش خوف تبقى مصيبه، وقعت الركن من اركان العباده، ولو عندك كرسي شايلاه على رجلين كسرت الرجل الثانيه هتقع على طول، هيقع. فالخوف مهم. طب اخاف ازاي؟ لا يمكن يحصل خوف في القلوب الا بالعلم. ولذلك الشيطان واعداء الدين الاثنين مع بعض اجتمعوا المسلمين عشان يخلوهم في حاله من الجهل، ويزهدهم في العلم، ويزهدهم في طلب العلم وفي القرايه. لما وصل حال المسلمين والجهل بيهم، لو جات له رساله على الواتساب على التليفون جميلة حلوة فيها كلام كتير، بس لا الرسالة مثلا صفحتين مش هيقراها، صح؟ لو الدرس طول شوية مش هيكمله، لو كده مبقاش فيه صبر على سماع العلم أو طلب العلم. إيه السبب؟ السبب الجهل اللي تفشى وبقى فاشي في المسلمين من عمل الشيطان وأعداء الدين اللي كرهونا في ديننا وخلونا نبعد عن الدين العظيم الجليل اللي فيه سعادة القلوب والنفوس في الدنيا والآخرة. شوفي الله جل ذكره يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصر الخشية في أولي العلم، حصر الخشية في أولي العلم. قال تعالى جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. نهاية الآية إيه؟ ذلك لمن خشي ربه، ذلك من خشي ربه، نتيجة الخشية جنة، جنة عرضها سماوات الأرض. لما أنا أخشى الله وحقق الخشية والخوف هدخل جنة عرضها سماوات الأرض. كيف أحقق الخوف؟ كيف أخشى الله؟ كيف أخاف الله؟ لا يمكن يتحقق هذا إلا بالعلم. واضح؟ فالعلم من نعم الله على الإنسان اللي هو يعطيه العلم. ذلك قال تعالى كل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا أولو الألباب. العلم، العلم مثابة النور للإنسان. ولو أنت ماشية في ظلمة، أنت ماشية نظرك 6 على 6، ما فيش يعني بيقولوا إيه دبة النملة تشوفيها، النظر قوي جدا أو عاملة عملية خليها نظرك قوي جدا، جميل. وفجأة وأنت ماشية في الشارع أو ماشية في مكان صحراء ما فيش قمر في الليلة دي وما فيش نجوم، السماء مظلمة تماما، ونور اللي كنت ماشية بيه نور عربية أو نور كان معاك الطفل، فأنت أصبحت في مكان ظلمة كامل، هل هتشوفي؟ ممكن تشوفي حاجة؟ لا. طب لو ما شفتش إيه اللي هيحصل؟ ماشية في الطريق وارد إن أمشي ألاقي بلاعة مثلا مفتوحة رجليها تنزلها وقعت، أمشي في شوية لو في صحراء ممكن أي سبعة أي تعبان أي بتاع يقرصني، ههلك ولا مش ههلك؟ هتهلكي إما بحشرة أو بآفة أو بكذا أو قطاع طرق يقولك يعني لابد من الهلاك لأني ماشية في ظلمة، فأنا مش شايفة الطريق، ربما حجر قدامي رجليها تتخبط فيه تتكسر، ربما بلاعه مفتوحه اسقط فيها موت، ربما يجي لي ديب من ورا ولا سبع ولا حاجه يهجم عليا، ابقى ماشيه مش شايفه برضه فكان جنبي تعبان يقرصني اموت، يعني مش هعدي، مش هعدي، الطريق مش هيكتمل، ليه؟ لاني ماشيه في ظلمه. طيب كذلك وما نفعنيش نور البصر، لم ينفعني نور البصر. ليه؟ لان الانسان عنده نور بصر ونور بصيره. نور البصر اللي بيطري بيه الاشياء، ونور البصيرة بمثابة نور القمر لك في الظلمة أو الإضاءة أو المصباح اللي معاك. اصحي معاي، فلا قيمة لنور البصر بدون نور بصيرة، زي ما فيش قيمة لنظرك، ما فيش قيمة لنظرك ولا نظرك ده هتستفيد منه حاجة، ها، طالما انت ماشية في الظلمة ما ينفعك في شيء، هتهلكي هتهلكي رغم انك مفتحة ونظرك 6 على 6 بس هتهلكي. فما قيمة النظر ها بغير نور خارج النظر؟ فانا عندي نظري 6 على 6 بس محتاجة نور عشان اشوف، لو اتفقنا على النور الخارجي النور الداخلي اللي هو نور عينيا مش هينفعني. واضح يا جماعة؟ فمهما كان عندك علم، مهما كان عندك ذكاء، ومهما كان عندك شهادات، ده نور الداخلي اللي هو نور عينيك، مش هينفعك الا بنور الخارجي اللي هو نور العلم. واضح؟ فانا عايز علم عشان اسير الى الطريق واتجنب الافات والمخاطر والاشياء اللي ممكن تهلكني والازياء اللي ممكن تكون سبب في ان انا اتكعبل واموت واهلك. فده العلم، عشان كده الله عز وجل لم يساوي ابدا بين اللي يعلم وبين الذي لا يعلم، وجعل رفع الدرجات بالعلم، جعل صحه القول والعمل لابد من العلم. شوفي في سوره محمد قال تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله، فاعلم، خلي بالك صدر الايه فاعلم الاول يعني اعلم، وبعدين ادي العلم اهو انه لا اله الا الله واستغفر عمل، يبقى قدم العلم على العمل، فاعلم انه لا اله الا الله ادي علم، وبعدين واستغفر يبقى عمل لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، يبقى لابد من العلم قبل العمل. انا هقوم اصلي ازاي انا ما عنديش علم؟ اصلي غلط. هصوم ازاي انا مش فاهم اركان الصيام؟ هصوم غلط. هتصدق ازاي مش قادر افرق بين الصدقه الواجبه والصدقه المستحبه؟ طب انا عندي بيوع وعندي تجاره، هتاجر ازاي من غير ما اقع في الربا؟ وانواع الربا مليان في الشركات وفي البيوع وفي المحلات، شغالين بالربا طول اليوم مش عارفين. عارف الكلام ده ازاي بدون علم؟ يبقى اذا لابد ان يسبق العمل علم، لابد ان يسبق العمل علم، عشان العلم ده هو اللي يخليني اتعامل واعمل عمل صحيح واعبد الله على بصيره. فضل العلم عظيم جدا وكتير وكثير، ومش ممكن ابدا نقوله في 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 يعني في 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 جلسة ولا في محاضرة، لكن يكفيكي الكلمات الآيات العظيمة اللي ذكرناها في القرآن عن فضل العلم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين، من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. يعني يفقهه في الدين، الفقه كلمة فقه كلمة فقه في اللغة يعني فقه يعني علم، فقه يعني علم. زي اللي قال تعالى فيهم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يفهمون. فالفقه يعني الفهم، الفقه يعني الفهم. ما يقول الله بخير فقيه في الدين يعني يفهمه، فالفقه هو الفهم. فاللي ربنا بيحبه، شوفي بقى شوفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ركزي فيه كده، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه الدين، يعلمه الدين. ده اللي ربنا اراد بك خير، يعني جاي النهارده معانا عشان تسمعنا وعشان تحضر وعشان تبقى طالبه علم على الجاده، مش بتهزر ولا جاي تجرب تشوف ايه الموضوع وشويه كده وتمشي، لا هي فعلا نوت طلب العلم. الله ابشري ان الله اراد بك خير. بايه؟ بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش انا. ابشري كل من اشتركت النهارده وقدمت وساعت وجايه عندها جد جديه انها تحضر وتسمعنا، فصل منها النت هتجاهد وتسمع تاني الدرس متسجل على الموقع، مصره هتكمل، اعلمي ان بشاره من الله ورسوله ان الله اراد بك خير، لقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله سبحانه وتعالى اراد بكم الخير النهارده، اعرفي كده بشاره من الله. كتير بنبقى الناس حزينه، الاخوات حزينه، انا مش عارفه ربنا راضي عني ولا لا، انا مش عارفه انا كويسه ولا لا، انا مش عارفه هو انا كده يعني وتبقى قلقانه. طب انا بقول لك ابشري، طالما انت ربنا هيعلمك ويفهمك وسبب لك وسخر لك الاسباب. يعني انا وكل فريق العمل ما نريد منكم جزاء وشكورا، العمل ده اتعمل الحب في الله، الحب في الله، بحبكم في الله فعملت لكم الاكاديميه. ايه ده؟ بتحبينا في الله وانت تعرفينا؟ هو انت شفتينا قبل كده؟ هو انت تعرفي عنا حاجه؟ ارجع الاول الدرس. وهو الحب في الله عطاء من غير ما اعرف مين. فالعطاء دليل الحب، والمنع دليل عدم الحب. فلما حد يقول لك انا بحبك وما يدكيش اعرف انه كذاب. لما حد يحب يقول لك انا بحبك وما ادكيش اعرف انه كذاب. واذا كان يجيك البنت الصغيره ولا بتاعه تضحك عليها بحبك وموت فيكي ويبعت رساله وبتاع انت كذاب بتحبني بيتي اهو تعالى اخطبني. ها؟ لكن هو عايز يتكلم يقول كلامه بس في الهوى. لكن الحب عمل، مش الحب كلمه، الحب عطاء، الحب مش كلمه، الحب عمل والحب عطاء والحب بذل. فاحنا بنحبكم في الله، الحب الحقيقي عمل وعطاء مش كلام. اي حد يقول لك انا بحبك وما بيبذلش وما بيضحيش عشانك وما بيتعبش عشانك يبقى ما بيحبكيش، واي حد بيضحي عشانك يبقى بيحبك، فحتى لو زعلك فوتيها، ما تقفلوش على الواحده. معلش انا عايز اختم بدي، حبك لله في اختك المسلمه اللي هي بتحبك وبتبذل عشانك وبتدي عشانك، هي بشر، وارد في يوم من الايام تتعصب عليك، وارد تضايقك، وارد تقول حاجه مش على هواكي، ما تزعليش منها، لان هي بتقدم لك اعظم حاجه في الدنيا، الحب في الله. بتحبك حب حقيقي صادقه، طالما ضحت عشانك وبدون مقابل يبقى حبها ليكي صادق. خلاص؟ فده كده كلمه سريعه على ازاي الركائز الثلاثه اللي بيها تتحقق السعاده. ونرجع تاني نقول اول ركيزه الاتصال بالله والعلم الشرعي، عشان العلم الشرعي خليه اعرف ازاي اتصل بالله على الحقيقه اتصال صحيح. الحاجه الثانيه الحب في الله، ودي مهمه جدا 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 ونفتقدها كمسلمين كتير جدا، الحب في الله بينا مش قوي. الركيزه الثالثه اللي هي المهادنه مع الاعداء، حاولي تتصالحي مع اعدائك وما تخليش حد يشيل منك ولا يزعل منك. وفي يوم من الايام ان شاء الله معاكي واحنا مع بعض هعلمك ازاي تكسبي وازاي ما تخسريش، ازاي هنتعلم مع بعض ان احنا نكسب ما نخسرش، ازاي تحاولي ان انت تكسبي الناس ما تخسرهمش. دي حته عظيمه جدا وذكاء اجتماعي محتاجين احنا نتعلمه، ازاي احنا نكسب ما نخسرش. فيعني دي كلمه كده وجيزه قصيره، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعكم ونكون يعني وصلت الرساله انا عايز اقولها لاهميه العلم. وان شاء الله كده ناخد استراحه وباذن الله نرجع نعرض المنهج ونتكلم عن المنهج اذا كنا الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.